زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها بسبب غير الوقت، وذكرنا منها الصلاة عند إقامة الصلاة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم، وأنه يكره للإنسان أن يفتتح صلاة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت المفتتحة سنة راتبة أو تحية مسجد أو غير ذلك، لعموم هذا الحديث، وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أول الإقامة أو في أثناء الإقامة، وأن النهي عام لمن كان داخل المسجد أو في بيته. فلو كان بيتك مجاورا للمسجد وأقيمت الصلاة فلا تصلي في بيتك لا سنة الفجر ولا غيرها، وإنما تخرج إلى صلاة الفريضة مباشرة. اللهم إلا إذا كان هناك مسجد آخر لم تقم الصلاة فيه بعد، وأنت تريد أن تصلي السنة في بيتك ثم تخرج المسجد الآخر الذي لم تقم فيه الصلاة بعد، فلا بأس بذلك. وعرفنا أن حكمة النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن يتفرغ المصلي للفريضة من أولها ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وفضلها عظيم، ويبتدئ الصلاة مع الإمام من أولها ويقتدي به فيها من أولها. وأما إذا ابتدأ بصلاة نافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فللعلماء قولان، فمنهم من قال يتم صلاته إذا لم يخش فوات الجماعة، ومنهم من قال يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة. الذين قالوا يقطع الصلاة، متى يقطع؟ عرفنا من فتاوى العلماء المعاصرين، فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى يقطع الصلاة، إذا أقيمت الفريضة وهو في الركعة الأولى من السنة الراتبة أو تحية المسجد مثلا يقطع الصلاة، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتم الركعة الثانية خفيفة ولا يقطع. فتوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يقول إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في آخرها بعد ركوع الركعة الثانية. لماذا قال الشيخ بذلك؟ قال لأنه إذا انتهى ركوع الركعة الثانية ما بقي لا يطلق عليه ركعة، وبالتالي لا يكون صلاة. يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني ركعة فأكثر إلا المكتوبة. وبناء على ذلك إذا كان بعد الرفع من الركوع في السجود في التشهد الأخير يتم، قبل يقطع، وإذا قطع النافلة فإنه يقطعها بغير تسليم. وإذا دخل المسجد ولم تقم الصلاة ولكن قرب وقت الإقامة فلا يستحب أن يشرع في النافلة، بل ينتظر حتى تقام الصلاة. إذا كان على وشك يعرف من حال المؤذن دقة الإقامة، أحوال خروج الإمام، اقتراب الإمام، أن الصلاة ستقام على وشك، فلا يفتتح نافلة. شرح العمدة لابن تيمية. وبقي من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها عند خروج الخطيب حتى يفرغ من صلاته. قال النووي رحمه الله إذا جلس الإمام على المنبر امتنع ابتداء النافلة ونقل الإجماع فيه، فإن كان في صلاة خففها. إذا صعد الإمام المنبر ومصل قائم يصلي فإنه يخفف صلاته تهيئا لاستماع خطبة الإمام. ويستثنى من ذلك تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب فأجاز التنفل بركعتين. فإذا جلس الإمام على المنبر ما حد يفتح صلاة إلا من دخل ليصلي الركعتين. وكره بعض العلماء التطوع بالصلاة قبل صلاة العيد وبعدها مطلقا، يعني هذه حالة أخرى غير قضية صلاة الجمعة. التطوع بالصلاة قبل صلاة العيد وبعدها مطلقا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه البخاري ومسلم. وقال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، ولا حجة في الحديث لمن كرهها، لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهة، والأصل ألا منع حتى يثبت، واختاره الشيخ في الشرح الممتع. قال الشيخ: وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما، لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف. قال ابن حجر رحمه الله: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل، يعني واحد قال طيب أنا ما بصلي سنة عيد، أنا بصلي نفل مطلق، تمنعوني قبل صلاة العيد؟ نقول: إذا كان وقت كراهة، يعني الشمس الآن تشرق، ظهر الحاجب وما ارتفعت، إذن ما تصلي صلاة نافلة. لكن لو ارتفعت الشمس وما بعد جاء الإمام لصلاة العيد فهل له أن يصلي؟ فالحنابلة قالوا لا، لأن الحديث يقول أنه ما صلى قبلها ولا بعدها. الشافعية قالوا: عدم الصلاة لا يدل على كراهية الصلاة، فإذا ما كان الوقت وقت كراهة وأراد أن يصلي ليس سنة عيد، لأنهم يقولون أن العيد ليس له سنة قبلية ولا بعدية، لكن نافلة مطلقة وما هو وقت كراهة ممكن عندهم. قال ابن حجر: وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. فتح الباري. ثم قال المصنف رحمه الله عن الشيخ عبد الرحمن السعدي: باب صلاة الجماعة والإمامة. فبعد أن فرغ المصنف من الكلام عن الصلاة من حيث الشروط والأركان والصفات، تكلم عن صلاة التطوع وما يستحب منها والأوقات التي لا تفعل فيها، وهذه انتهينا منها، الأوقات التي لا تفعل فيها. ثم بدأ الكلام عن أحكام الصلاة إذا كانت جماعة وما يتعلق بأحكام الإمام والمأموم. الجماعة مأخوذة من الاجتماع، وسميت صلاة الجماعة لاجتماع المصلين فيها، والإمامة هي ربط صلاة المؤتم بصلاة الإمام، فالإمام لا يصير إماما إلا إذا ربط مأموم صلاته به، فهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة. ولو قال واحد: ما هي الإمامة في الصلاة؟ نقول: الإمامة هي وجود ارتباط بين صلاة مأموم وصلاة إمامه. قال المصنف رحمه الله: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال، ولا خلاف بين العلماء في فضيلة صلاة الجماعة واستحباب المحافظة عليها، لكن اختلفوا في وجوب الجماعة. فمن العلماء من قال إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، اختاره الشوكاني. وقيل هي فرض على الكفاية، وهو مذهب الشافعية، يقول صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا تركه الجميع كل واحد صلى وحده يأثمون كلهم. قال النووي رحمه الله: فإن امتنع أهل قرية من إقامتها قاتلهم الإمام، أرسل لهم من يقاتلهم، لأن صلاة الجماعة في البلد من الهوية الإسلامية للبلد، مثل الأذان عند الشافعية في سنن معينة تبين شخصية البلد، الأذان، الأضحية، صلاة الجماعة، فإذا تركت راحت الشخصية الإسلامية للبلد، ولذلك هذه عندهم شديدة. فقالوا: يقاتلهم الإمام لإقامتها إذا تركوها جميعا. فإن امتنع أهل قرية من إقامتها قاتلهم الإمام، ولم يسقط الحرج إلا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار بينهم، لا يكون خفيا، يظهر. وهذا يعني أنه يكون عاما، ما هي والله قرية كاملة أو بلد كاملة ما فيها إلا جماعة في مكان يعني منعزل، جماعة قليلة نقول خلاص قاموا، لا، لابد أن يظهر هذا فيهم، هذه من شخصية البلد الإسلامية. وقيل صلاة الجماعة شرط لا تصح الصلاة إلا به، إلا لعذر، وهو قول جماعة من الحنابلة والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام تيمية. طبعا هذا أشد الأقوال، يقولون إذا ما صليت في الجماعة ما تصح صلاتك أصلا، اعتبروا الجماعة شرط صحة وليس شرط كمال. والراجح والله أعلم أن صلاة الجماعة فرض عين، فلا هي مجرد سنة ولا هي شرط صحة، بل هي فرض عين وليست فرض كفاية. أيضا الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المقتدرين، وهذا مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية، واختاره ابن خزيمة وابن المنذر، ومن المعاصرين اختاره الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اللجنة الدائمة. فمن صلى صلاة منفردا، يعني صلاة الفريضة منفردا من غير عذر، فصلاته صحيحة وفيها فضل، ولكنه يأثم بتخلفه عن الجماعة. ومن الأدلة على هذا القول قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فالأمر بالركوع مع الراكعين زائد على الأمر بإقامة الصلاة، يعني ليس مجرد إقامة الصلاة تطبيقا لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، لا، اركعوا مع الراكعين شيء أكثر من مجرد إقامة الصلاة، واركعوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فتكون الجماعة واجبة. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة واركعوا مع الراكعين. وقال القرطبي قوله تعالى مع الراكعين مع تقتضي المعية والجمعية من الجماعة، ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن إن الأمر بالصلاة أولا لم يقتضي شهود الجماعة، فأمرهم بقوله مع شهود الجماعة، يعني في أول الإسلام، وهذا يناسب المرحلة الابتدائية للإسلام، ولما كانت الدعوة سرية للإسلام، وكان بطش قريش، فناسب أن يؤمروا بالصلاة دون جماعة، ثم أمروا بالجماعة واركعوا مع الراكعين. فإن قيل فهذا ينتقض مع قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهذه امرأة والمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، فكيف تستدلون بقوله واركعوا مع الراكعين في الآية الأولى، وهناك آية أخرى أن مريم أمرت بأن تركع مع الراكعين وهي امرأة والمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة؟ فالجواب أن هذه الآية خاصة بمريم وليست لكل امرأة، ومعلوم أن مريم كان لها خاصية من النساء لأن أمها نذرتها محررة لبيت المقدس، إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني خادما للبيت المقدس، لمسجد بيت المقدس، فيكون ملازما للمسجد. هذا الجنين إذا ولد وكبر فإنه يكون ملازما لبيت المقدس، خادما لبيت المقدس، وكانت تريده ذكرا، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، ومع ذلك قالت لها الملائكة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فمريم لها حالة خاصة لأنها منذورة أصلا لمسجد بيت المقدس، فأمرت أن تركع مع أهل المسجد. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ووجه الدلالة هنا أن الله أمر بإقامة الجماعة في صلاة الخوف، في حال الخوف أمرهم بالجماعة، ولو كان هناك وقت تسقط فيه الجماعة لكان أولى الأوقات بسقوط الجماعة هذا الحال، حال الخوف، ومع ذلك أمرهم بصلاة الخوف جماعة. فقال عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وينقسم الجيش نصفين، ونصف يصلي مع الإمام ونصف يرجع لمواقع الحراسة ويتقدم النصف، هذا كله لماذا؟ كان قال كل واحد يصلي وحده بس خلاص خوف يلا، لكن أمروا بالجماعة في حال الخوف، فلتقم، فل هذا من الأمر، فلتقم طائفة منهم معك، فهذا دليل على أنه في حال الأمن تكون أوجب. ومن الأحاديث الصريحة في الوجوب ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، العظم الذي عليه قليل من اللحم يسمى عرقا، أو مرماتين حسنتين ما بين ظلفي الشاه من اللحم، لو يعلم أن في المسجد عظما عرقا عرقا سمينا لجاء. فإذا كان يأتي لأجل اللحم فلا يأتي لأجل الجماعة. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال ابن منذر رحمه الله: وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم، يعني في همه على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم، أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب. أو كانت قضية مجرد مستحبة، مجرد استحباب، لماذا هم أن يحرق عليهم بيوتهم؟ يحرق بيوت من أجل ترك مستحب؟ فما الذي صرفه عن ذلك؟ خشية تأذي من فيها من النساء والذرية. قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على وجوب الجماعة عينا على كل واحد لا كفاية، إذ قد قام بها غيرهم. يعني لو كان صلاة الجماعة فرض كفاية، طيب صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، فلماذا يريد أن يحرق بيوت المتخلفين؟ أليس الجماعة الذين صلوا معه قاموا بفرض الكفاية؟ فمعناها أنه ما اهتم بتحريق بيوت المتخلفين إلا وصلاة هؤلاء المتخلفين واجبة عليهم عينا على كل واحد بعينه. والحديث دليل على وجوب الجماعة عينا لا كفاية، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ومن الأدلة الشهيرة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم ولفظ أبي داود: لا أجد لك رخصة. قال ابن قدامة: وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى. ومنها، أي من الأدلة، عن أبي الأحوص عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وأين ينادى بهن؟ في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، يعني من طرائق الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول مسعود: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة بكل خطوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وجه الدلالة من هذا أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم، وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه. علامة النفاق يا ترك واجب يا فعل محرم. طيب، بسط ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة وجوب صلاة الجماعة في كتابه العظيم الصلاة وحكم تاركها. السؤال الآن: إذا آمنا بوجوب صلاة الجماعة، هل يجب أن تكون في المسجد؟ أو لو أنهم صلوا جماعة في أي مكان، في مكتب، في مدرسة، دائرة، مستشفى، في أي مكان من الردهات والدهاليز والصالات والبيوت، يكفي ذلك؟ الجواب: ذهب بعض العلماء إلى أن صلاتها في المسجد أفضل ولو صلى جماعة في بيتي ونحو أجزاءه ذلك، وهو قول الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني، ويجوز فعلها في البيت والصحراء. واستدل القائلون بهذا بحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه. القول الثاني: لا يجوز فعلها إلا في المسجد، وجماعة البيت لا تكفي. وهذه رواية عن أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من صلى في بيته جماعة فهل يسقط عنه حضور المسجد؟ الجواب: فيه نزاع. يعني لا بد نعترف أنه في من العلماء من قال تجب الجماعة لكن لا يجب المسجد، هناك من قال بها، قال: وينبغي أن لا يترك حضور المسجد إلا لعذر. قال ابن دقيق العيد: والأول عندي أصح، لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. ورجح ابن القيم هذا القول فقال في كتاب الصلاة: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. يعني عنده أن الجماعة لا تنفك عن المسجد إلا إذا وجد عذر. قال: وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. قال: فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، والله أعلم بالصواب. قال ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد إلا إذا كان لعذر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وأين ينادى بهن؟ الأذان أين؟ في المساجد. وحيث ظرف مكان. طيب، حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لا دليل فيه، لأن فيه بيان أن الأرض كلها يجوز ويصح السجود عليها، وهو من خصائص هذه الأمة، بخلاف الأمم الأخرى كانوا لا يصلون في غير الكنائس، ولا يصلون في غير الصوامع، ولا يصلون في غير البيع. أما هذه الأمة يجوز أن يصلي الواحد منها في أي مكان في الأرض. فالكلام الآن عن صحة الصلاة وليس عن انتفاء الإثم. فإذا جينا على صحة الصلاة في أي مكان في العالم وأي مكان في الأرض تصح الصلاة، إلا مواضع معينة وورد النهي فيها كالمقبرة والحمام. طيب، على هذا القول ينبغي الانتباه إلى ما يلي: أولاً، من فاتته صلاة الجماعة في المسجد ويأس من وجود من يصلي معه فإنه يستحسن أن يرجع إلى بيته ويصلي بأهله جماعة. لأجل أن لا تفوته الجماعة. ثانيا، إذا كان مسافرا أو في نزهة مع أهله مثلا، فإنه ينبغي أن يصلي معهم جماعة لئلا تفوته الجماعة. ثالثا، إذا فاتته الصلاة في جماعة المسجد القريب منه، فإنه ينبغي أن يحاول الوصول إلى مسجد آخر بلا مشقة عليه، بحيث يتمكن من إدراكها معهم. إذن مبدأ صلاة الجماعة مهم جدا بالنسبة للرجال، مبدأ صلاة الجماعة مهم جدا. في المساجد الراجح وجوبه، وليأثم إذا تخلى عنها في المسجد. طيب، فإذا فتت في مسجد حاول الحق في مسجد آخر، إذا فتته في المساجد صلى مع أهله جماعة. قضية الجماعة هذه قضية مهمة. صلاة الجماعة في المساجد واجبة على كل رجل بالغ قادر يسمع النداء. والمقصود بسماع النداء سماعه بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع. فلو واحد قال من بعد كم يجب عليهم أن يأتوا، المكبرات توصل يمكن لآخر البلد أحيانا، فنقول ضابط ذلك أن يكون المؤذن على سطح المسجد بلا مكبر يؤذن، ما هو داخل أيضا، داخل ما يسمع، حتى لخارج المسجد ما يسمع، يؤذن على سطح المسجد والريح ساكنة ولا يوجد ما يمنع الصوت مثل مكيفات شغالة وشبابيك مغلقة. أنت لو فرضت يعني حتى تتضع المعايير التي تقدر فيها المسافة التي من كان على بعدها يجب أن يأتي، فلو كان المؤذن يؤذن على سطح المسجد والريح ساكنة والسامع حسن السمع والمؤذن حسن الصوت ولا يوجد ما يمنع من عوازل وجدران وشبابيك مغلقة ومكيفات تعمل ونحو ذلك، فالذي يسمع من المسافة يجب عليه أن يأتي. هذه تقدر بكم؟ بعضهم قال إذا كان على بعد 10 دقائق مشيا يجب أن يأتي، لأن هذه مسافة يمكن أن يسمع من خلالها الصوت في الظروف السابقة في العوامل المتوفرة المذكورة آنفا. قال الشافعي رحمه الله إذا كان المنادي صيتا وكان هو مستمعا يعني الآخر فليس بأصم، والأصوات هادئة والريح ساكنة ويسمع يجب أن يأتي. فأما إذا كان المنادي غير صيت والرجل غافل والأصوات ظاهرة فقل من يسمع النداء. الأم للشافعي. قال النووي الاعتبار في سماع النداء أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع، فإذا سمع لزمه وإن لم يسمع لم يلزمه. قال ابن قدامة والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المنادي صيتا في موضع عال الريح ساكنة والأصوات هادئة والمستمع غير ساه ولا لاهن، فإذا سمع يجب عليه أن يأتي. هذا كم يقدر بالكيلومترات؟ كم يقدر؟ كيلو يسمع، 500 يسمع، 2 كيلو. أنتم الآن عرفتم ما هي الضوابط، بقي التقدير. التقدير قد نختلف في التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون الخلاف كبيرا. طيب إذا كان على بعد لا يسمع بالشروط المذكورة آنفا لا يسمع، إذن لا يجب عليه الحضور. لو جاء جزاه الله خيرا ومأجور وقد فعل أمرا مستحبا دل على حرصه. ومن كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد، وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة، أيضا جماعة. فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. مجموع فتاوى الشيخ بس. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يتناول ما سمع بواسطة المكبر وما سمع بدون المكبر، لأن خطاب الشارع يحمل على المعهود المعروف. قال الشيخ: والحقيقة أن سماع المكبر لا ضابط له، فبعض المكبرات يكون صوته عاليا يسمع من بعيد، وبعضها دون ذلك، والمرجع في هذا إلى ما كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو السماع بدون مكبر. طيب، بعض الإخوان يدرسون في الخارج يقول لك مثلا: أنا أدرس في أمريكا وأقرب مسجد يبعد عنا بالسيارة ثلث ساعة مثلا، لكنهم يذهبون. طيب، هم على أجر وقد فعلوا أمرا لا يجب عليهم لكن مستحب، أتوا من بعيد، وبعضهم يحضرون الجمعة من مسافة ساعتين بالسيارة، يقطع ساعتين بالسيارة حتى يصلي الجمعة في أمريكا، في أوروبا، في بلدان فيها مبتعثون. هل يجب عليه؟ لا يجب عليه أن يسافر ليحضر الجمعة، لكن لو فعل مأجور، محمود، مثاب، حريص، عصاة الجماعة، تربطه بإخوانه بالدين، يعيش بين الكفار يمكن ما له إلا هذا اليوم الذي يلقى فيه ناسا من المسلمين. طيب، مسألة: الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى خاص يصلون فيه، والمساجد حولهم، كذلك المدارس، هل نقول لهم اخرجوا من هذه الدائرة جميعا وصلوا في المسجد، أو نقول صلوا في مكانكم ولا حرج عليكم؟ الآن عصر المنشآت، كلية، مستشفى، دائرة حكومية، مجمع شركات، مباني فيها مئات الناس، فأين يصلي هؤلاء؟ أنت يمكن أن تقول يعني نقول لهم كلهم يلا أخرجوا إلى المسجد، كلهم في مشقة، نقول لهم صلوا في الداخل. طيب، ماذا سيحدث؟ عمارة 20 دور، يضعون مصلى في أحد الأدوار يصلوا فيه، ثم بعد ذلك يتكاسل بعضهم فيضعون في كل دور مصلى، والدور في عدة مكاتب للشركات، ثم يتكاسلون فيضعون في كل مكتب شركة مصلى، ثم يتكاسلون فكل واحد يصلي في مكتبه والسلام. ولذلك يجب أن تضبط القضية. الشيخ في الشرح الممتع بن عثيمين رحمه الله يقول: الجواب الذي نرى أنه إذا كان المسجد قريبا ولم يتعطل العمل بخروجهم للمسجد فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. لاحظ الشيخ قال يتعطل، تعطل العمل. قال: أما إذا كان المسجد بعيدا أو خيفة إذا خرجوا تعطل العمل بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين، وهذه مشكلة حقيقية، لأنك لما تقول لهم يلا يا جماعة صلوا في المسجد هذه فرصة، يروح البيت، يروح الكافي شوب، ويروح، وبعدين يرجع بعد ساعة: وينك يا فلان؟ كنت أصلي وقلت أنا أروح المسجد. فيستغلونها لأجل إضاعة وقت الدوام وتعطيل الأعمال فتقع مفاسد. قال: أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين، لأن بعض الموظفين لا يخافون الله، فإذا خرجوا إلى الصلاة خرجوا إلى بيوتهم وربما لا يرجعون، يتخذون من الخروج للصلاة سببا ووسيلة لإضاعة بقية الدوام. قال: ففي هذه الحال نقول صلوا في مكانكم، لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم، والعمل تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة، أو في القطاع الخاص بين الموظف ورب العمل، أصحاب الشركة، أصحاب المؤسسة مثلا. قال الشيخ: فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع حتى يكون مسجد عام، يعني الناس الذين في الخارج يتمكنون من الدخول، تقام فيه الصلوات الخمس حتى يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة. ولذلك من وظيفة أصحاب المكاتب الهندسية إذا جاءهم من يريد تصميم مجمع أن يقترح عليهم، بل يضع في التصميم أصلا عند المهندسين مسجد في زاوية من الزوايا مفتوح على الشارع، فوقت الصلاة يفتح ينزل أهل الدائرة وأهل المجمع يصلون فيه ومن كان من الجيران، وإذا غادروا المجمع أقفلوا. وبعض الإدارات الآن تجد فيها من حرص القائمين عليها جزاهم الله خيرا أن مسجد الدائرة هذه يبقى مفتوحا للجيران حتى مع انصراف الموظفين والحراس يحرسون. المدرسة لو قيل للطلاب اخرجوا متى يرجعون؟ هذه المشكلة. ولذلك يبقى الطلاب إذا خشين التفلت يصلون في المدرسة ومن يلزم معهم لحفظ النظام والصلاة، والباقي من المدرسين والإداريين يخرجون إلى المسجد. فإذا لزم الأمر وجودهم جميعا قالوا حنا كلنا بالكاد نسيطر على الوضع في وقت الصلاة. وقت الصلاة مشكلة سبحان الله العظيم، تربية الجيل يقول وقت الصلاة وقت فقد السيطرة، لأن ما في تربية جادة للطلاب على الانتظام والهدوء إلا من رحم الله. وهذه تجد مدارس فيها تختلف، في بعض المدارس تجد فيه نظام وهدوء والترتيب وتملأ الصف الأول في الأول ويرتب الصفوف حتى الصفوف المرتبة في صفوف مصلى المدرسة فيصلوا، وبعض مصليات المدارس فوضى ولعب وضحك وحركات سيئة، بحيث أحيانا يضطرون إلى فصل جماعات عن بعض، يقول ما نقدر نسيطر عليهم، لازم نحط أول متوسط لوحده وثاني وثالث وحده ولازم نفعل كذا ولازم نفعل. يعني الصلاة ما لها رهبة وليس لها ذلك الوقع الذي ينبغي أن يكون في نفوس الطلاب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي فرض عين للصلوات الخمس. يفهم من كلامي رحمه الله أن الجماعة لا تجب في غير الفراد، فماذا قصد في قوله وهي فرض عين للصلوات الخمس؟ يعني أن الجماعة ليست فرض عين لغير الصلوات الخمس، سنن رواتب مثلا، قيام الليل وغيرها، لكن النوافل وإن كانت لا تجب الجماعة فيها ولا تشرع في كثير منها لكنها تشرع وتسن في بعضها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: صلاة التطوع في جماعة نوعان، أحدهما ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة. الثاني ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز، لو قام جماعة أحيانا مرة من مرات صلوا الضحى جماعة ما في مانع، واحد قام الليل قام واحد انضم معه ثاني وثالث ورابع في غير رمضان لا مانع، لكن لا يجري الاتفاق على ذلك سلفا ويجعل سنة راتبة يعني الاجتماع فيها. وأما الجماعة الراتبة في ذلك يعني في هذه الأشياء التي لا يشرع لها أصلا فغير مشروعة بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، يعني غير الاستسقاء والكسوف وصلاة التراويح في رمضان ونحو ذلك. الصلوات الأخرى ما كان من الهدي النبوي الاجتماع الراتب لها، وإذا واحد عمل اجتماع راتب لهذه النوافل فإنه يكون حينئذ قد أتى ببدعة مكروهة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى، صلى معه صلاة الضحى، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم. وعامة التطوعات صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها منفردا. مجموع الفتاوى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صلاة النافلة جماعة أحيانا لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة، لأن هذا غير مشروع. قال المصنف الشيخ السعدي رحمه الله: على الرجال. وفي هذا أن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة في المسجد، وهذا لا خلاف فيه، بل الأفضل لهن أن يصلين في البيوت ويجهرن بالقراءة في الصلاة الجهرية مع مراعاة خفض الصوت عند وجود الرجال الأجانب. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: النساء ليس عليهن جماعة، ولكن إذا صلينا جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإذا صلينا جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة، ولا سيما إذا تيسر طالبة علم تأمهن وترشدهن. قال: نرجو لهن فضل الجماعة. قال: ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول، وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال. وقال الشيخ أيضا: فهذا مستحب، يعني صلاة النساء جماعة، إذا تيسر وليس بواجب. وتقف المرأة إذا أمت النساء وسطهن، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأم النساء تقوم معهن في الصف، رواه عبد الرزاق في المصنف وصححه النووي. وكذلك روت أم الحسن أنها رأت أم سلمة رضي الله عنها تأم النساء تقوم معهن في صفهن، رواه ابن أبي شيبة وصححه النووي. قال ابن قدامة: إذا صلت بهن قامت في وسطهن، ولا نعلم فيه خلافا بين من رأى أنها تأمهن. ولأن المرأة يستحب لها ماذا؟ يعني لماذا تقوم وسطهن؟ لماذا تقوم إمامة النساء وسط الصف؟ أستر. قال: لأن المرأة يستحب لها التستر، وكونها في وسط الصف أستر لها، لأنها تستتر بهن من جانبيها، المغني والمجمور. شرح المؤدب. وفي الشرح الممتع: والمرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد. يعني امرأتان كيف تصليان؟ الإمامة وعن يمينها المأمومة. قال النووي: يخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء. الأول: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال. الثاني: تقف إمامتهن وسطهن. الثالث: تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه، بخلاف الرجل. يعني امرأة ورجل، المرأة تقف خلف الرجل، رجل ورجل، الرجل يقف بجانب الرجل. طيب لو واحد قال: تصلي معي أختي، تصلي معي امرأتي، تصلي معي بنتي، أنا محرم، نقول: حتى لو تصلي امرأتك أو ابنتك أو زوجتك خلفك. الرابع: إذا صلينا صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها، تقديم الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حضرا وسفرا، أي أن صلاة الجماعة تجب على الرجال سواء كانوا مقيمين في الحضر أو مسافرين. ويدل على ذلك عموم الأحاديث التي لم تفرق بين المقيم والمسافر، ولأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، فإذا أين كانت صلاة الجماعة في الخوف؟ في السفر، ومع ذلك كانت جماعة. ويدل على الوجوب أيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الصلاة جماعة حتى في قضائها، حين غلبهم النوم فلم يستيقظوا إلا بعد الوقت صلوا جماعة قضاء، صلوا جماعة. وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب أحد رواة الحديث: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال في عون المعبود: إلا قد استحوذ عليهم، يعني غلبهم، يأكل الذئب القاصية، يعني الشاة البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيها وعن جماعة الأغنام. قال المصنف: وأقلها إمام ومأموم. قال ابن هبير رحمه الله: وأجمع على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه. فإذا المسجد متى تكون في جماعة؟ إذا كان فيه اثنان. الجمعة قال بعضهم اثنان وقال بعضهم ثلاثة، وهو اختيار شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن باز، يقول أقل العدد في الجمعة ثلاثة: الخطيب والمؤذن وثالث. قالوا لأنه أقل الجمع المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال المصنف: يعني في صلاة الجماعة وأقلها إمام ومأموم. قال ابن قدامة رحمه الله: تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اثنان فما فوقهما جماعة. ثم روى في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. البخاري: ثم ليأمكما أكبركما، رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله باب اثنين فما فوقهما جماعة، هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة، واستدل به يعني حديث مالك بن حويرث على أن أقل الجماعة إمام ومأموم، وهو أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبيا أو امرأة. يعني لو قال واحد: أنا وزوجتي نقول صلاة جماعة، أنا وابني المميز صلاة جماعة، ابني 7 سنين صلاة جماعة. سئلت اللجنة الدائمة هل صلاة الاثنين جماعة أو لا، فأجابت: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد. قال المصنف رحمه الله: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، يعني يزداد الأجر بحسب كثرة عدد المصلين، وذلك لحديث أبي مرفوعا: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. قال السندي: أزكى أي أكثر أجرا، وما كان أكثر أي قدر ما كان أكثر، فذلك القدر أحب مما دونه إلى الله، أحب إلى الله مما دونه. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من تفريقهم في مسجدين، لأن الجمع كلما كثر كان أفضل، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة. لو قدر أن هنالك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر يختار الأكثر جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا يبين أفضلية الصلاة في الأكثر جماعة، الشرح الممتع. وذهب بعض العلماء إلى أن الجماعات لا تتفاوت في الفضل والأجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. فجعل الجماعات كلها ب27 و25، ولم يفرق بين الجماعة وجماعة. قال ولي الدين العراقي: وليس في الحديث حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات، لأننا نقول أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف، ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو شرف المسجد أو بعد طريق المسجد أو غير ذلك. فإذا قال واحد: الحديث يدل على أنه أي جماعة في 27 و 25. يقول العراقي: لكن لا مانع أن يكون هنالك سبب لتضعيف آخر، سبب آخر لتضعيف آخر، بأنها أكثر جماعة أو أبعد ممشى مثلا، فمتى انعقدت الجماعة ولو باثنين فقط حصل التضعيف المذكور، ولا مانع أن يكثر الثواب بأسباب أخرى ومنها كثرة الجماعة. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد.